السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ بقية رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخواني. ولقد ذكر رحمة الله عليه أن للصلاة أو ينبغي للمصلي ولكل عابد ولكل مطيع أن يسعى إلى تحقيق مشاهد ستة في العبادات خاصة الصلاة. وذكر المشهد الأول وهو الإخلاص، فلا بد من تحقيق الإخلاص. والمشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وذكرنا كذلك الصدق والنصح في اللقاء الماضي. ثم المشهد الثالث وهو مشهد المتابعة والاقتداء، متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وبقي المشهدان الرابع والخامس، المشاهد الثلاثة بقيت، الرابع والخامس والسادس. أما المشهد الرابع فمشهد الإحسان، قال رحمة الله عليه، وهو مشهد المراقبة. مشهد الإحسان هو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فبين أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الممكن أن نقرأ شيئا من كلام الإمام ابن رجب في شرح حديث ابن عمر هذا لنبين حقيقة الإحسان، فإني وجدته أيسر من قراءتنا من مدارج السالكين. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: وأما الإحسان في الحديث فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة يأتي مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. قال: فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكما ترون جاء مقرونا هنا بالتقوى، جاء مقرونا بالإيمان، وجاء مقرونا كذلك بالتقوى. قال: وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، فجعل المؤمنين الذين يعملون الصالحات من المحسنين في قولي لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال: والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد وكما جاء في قولها: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة، أي في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، فقال: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، وهي رؤية الله. الإمام ابن رجب يقول: وهذا ذكر النظر إلى وجه الله في ذكره أو مع ذكره للإحسان مناسب جدا كجزاء لأهل الإحسان. لماذا؟ قال: لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه،
وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فلما عبد المحسنون ربهم سبحانه وتعالى وكأنهم يرونه، كان الجزاء أن الله قد جعلهم يرونه في الدار الآخرة. فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله لأنهم عبدوا الله تعالى وكأنهم يشاهدونه ويرونه. قال: وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك، أي الحجب أنهم لا يرون ربهم، جعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبه. والران هو الذنوب التي تراكمت على القلوب فمنعتها من البصيرة، ومنعتها من الرؤية، ومنعتها من المعرفة. قال: حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة جزاء وثاقا. قال: فقوله عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي أي صفة المشاهدة، استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، يستحضر قرب الله فكأنه يراه أمامه. وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم والإجلال، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. وطبعا الخشية من العبادة، أن تعبد الله كأنك ترى، أن تخشى الله كأنك ترى، أن ترجو الله كأنك ترى، وهكذا. قال: ويوجب أيضا النصح في العبادة، يوجب النصح في العبادة وبذل. ما معنى كلمة النصح في العبادة؟ فالنصح في العبادة كما قال الإمام ابن الأثير: معنى النصح النصيحة، كلمة يعبر بها عن جملة، هي خلاصة كلمة النصيحة، إرادة الخير للمنصوح به، إرادة الخير للمنصوح به. فهذا يكون للجميع، وأولى الناس هو نفسك التي بين جنبيك أن تريد الخير لها، فهذا بمعنى النصح. قال: ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، لكي تخرج العبادة على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، على قدر استطاعتك بالفعل، وإلا فلن يستطيع الإنسان أن يأتي بالعبادة التي تليق بالله سبحانه وتعالى، كما سيجيء في مشهد التقصير. قال: وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابي بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وإن كان إبراهيم هذا لين الحديث يرفع الموقوفات، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. وروي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. خرجه النسائي، ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا المعنى تكرر في أحاديث عامة وأحاديث، كما جاء في حديث ابن عمر عام، فإنه قد جاء خاصا لبعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. الله أكبر. صل صلاة مودع، كأنك تودع الدنيا. تصور نفسك لو أنك تصلي صلاة وهذه الصلاة ستلقى الله بعدها، كيف ستكون هذه الصلاة، وكيف ستؤديها، وكيف ستستحضر عظمة الله وتستحضر قرب الله وتستحضر خوفك وخشيتك وخشوعك بين يدي الله تعالى. صل صلاة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الوصية ونصحه نصحا موجزا، ولكنه نصح بليغ، فقال صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه سبحانه فإنه يراك. وتتمة الحديث: ويس مما في أيدي الناس تعش غنيا، وإياك وما يعتذر منه. ولذلك أورده الإمام الألباني في الصحيحة برقم 1914. قال: وفي حديث حارسة المشهور، وذكر حديث حارسة ولكن الحديث غير صحيح. المهم بعد ذلك قال: قوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك، قال إنه تعليل للأول، يعني اعبد الله كأنك تراه، ثم علله بقول فإن لم تكن ترى، العلة فإن لم تكن كأنك تراه، لأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى هذا تعليل للأول. فقال: فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده سبحانه حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، قد يشق عليك أن تستحضر قربك قرب الله سبحانه وتعالى منك، يعني قد يكون الأمر فيه مشقة عليك وصعب، فيستعين على ذلك بإيمان بأن الله يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره. يبقى العلة التي تجعلك تستعين على هذا الأمر الذي قد يصعب عليك ويشق عليك، فيذكرك بأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، فتستعين بذلك برؤيته سبحانه وتعالى وبعلمك أنه يراك سبحانه وأنه يطلع على سرك وعلى نيتك وعلى الباطن وعلى الظاهر، ولا يخفى عليه شيء من أمرك على الإطلاق. فإذا حققت هذا المقام يسهل عليك بعد ذلك أن تنتقل إلى المقام الثاني، وهو أن تعبده كأنك ترى. قال: سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يرى. فإذا هنا علل لك من أجل أن ييسر عليك الأمر، فتذكر دائما أنه يراك وأنه يراقبك وأنه أقرب إليك من حبل الوريد، فحينئذ هذا يساعدك على أن تنتقل إلى المقام الأول، وهو أن تعبده كأنك أنت تراه، لأنه هو يراك ومطلع عليك سبحانه وتعالى وقريب منك. قال: وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. فمعنى هذا الكلام أنه إن لم يمكنك أن تحقق المنزلة المشاهدة كأنك تراه، فاعبد ربك على مقام المراقبة، فاستحضر أنه هو الذي يطلع عليك، فإما المراقبة وإما المشاهدة، والمشاهدة أعلى، فإذا اعبده كأنك تشاهده. فإن لم تستطع أن تحقق هذا المقام أنك تشاهده، فلتستحضر مراقبته لك ومشاهدته هو لك واطلاعه عليك سبحانه وتعالى، فتستحضر أنه يطلع عليك وأنه شهيد عليك، كما قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. قال: وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قال: وقالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، المشاهدة اللي هي الأعلى، أنك كأنك تشاهده، ومن عمل على مشاهدة الله إياه وهي المراقبة فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله. يبقى أنت بتستحضر مراقبة الله ليك ومشاهدة الله ليك ومطلعة الله عز وجل لك وقربه سبحانه وتعالى منك وإن لم تكن تراه. فإذا استحضرت هذا في عملك وعملت عليه فهذا يحقق الإخلاص، لأن استحضارك لذلك في عملك يمنعك من الالتفات إلى غير الله ويمنعك من أن تريد غير الله بالعمل، لأنك تعلم أنك مراقب، أنت في حالة مراقبة، الله يراقبك سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو مراقب لك، رقيب عليك، واسم الرقيب وهذا من اس يعني هذا من عبادة الله عز وجل باسم الرقيب سبحانه وتعالى، فهو يراقبك في كل لحظة، فلا يخفى عليه شيء من كلام ظاهرك ولا من باطنك، فهذا يجعلك تحقق الإخلاص. أما المقام الثاني فهو مقام المشاهدة وهو أعلى، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته هو لله بقلبه، فكأنه يراه بقلبه. قال: وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر، يعني لا يكون الناس جميعا على مستوى واحد في هذا المقام، يعني هذا المقام لا يستوي فيه أصحابه، وإنما الناس فيه أيضا على منازل وعلى درجات متعددة، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحصيها. قال: وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال: والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه، قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. وهذا الحديث ولكن للأسف فيه بشر بن نميش وهو متروك. ثم قال الإمام ابن رجب: وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم. قلت: وقوله كذلك أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد في فصلت. قال: وقد ورد في الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقولي: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، والحديث في الصحيحين. وقوله: إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله: للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية: هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. قال: ويقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يعني باسمي، تحركت باسمي شفتاه وبذكري وقوله، يقول الله عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. سبحان الله، إذا ذكرت أنت ربك في نفسك ذكره في ذكرك في نفسه سبحانه. تخيل هذا الأمر وحده، يعني تخيل هذا الكلام، أن الله عز وجل حينما تذكره يذكرك في نفسه، في نفسك يذكرك في نفسه، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيه، فيقول: فإذا ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله. قال: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله. وكذلك حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، يعني مقسومة بيني وبين عبدي، إياك نعبد حظ الرب، وإياك نستعين حظ العبد، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يقول الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت تصور هذا حينما تقرأ هذا الكلام وتقول الحمد لله رب العالمين ثم تسكت، وكأنك تسمع قوله حمدني عبدي الرحمن الرحيم وتسكت، حتى كأنك تسمع أثنى علي عبدي مالك يوم الدين وتسكت، وكأنك تسمع كلام ربك سبحان مجدني عبدي، وهكذا. فهذا الكلام يجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى على المشاهدة وعلى أو على المراقبة لو لم تستطع. قال: ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. سبحان الله. إلى آخر ما أورده الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في هذا الكتاب النفيس جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، وكنا قد شرحناه في دورة يوم واحد. ونرجع إلى ما كتبه الإمام ابن القيم، والذي آثرت أن أقدم بهذه المقدمة النفيسة لابن رجب حتى نفتتح القول في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: المشهد الرابع مشهد الإحسان. قال: وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سمائه، كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلب، يشهد العبد ذلك كله بقلبه، تعرض عليه أعمال العباد كل يوم هو في شأن، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ومشهد، طبعا هذا الكلام لا يستطيع أن يتصوره ولا أن يتذوق هذا الكلام إلا من آمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراد الله تبارك وتعالى بدون تكييف، إذ لا نستطيع أن نكيف صفات الله عز وجل ولا يحيطون به علما، بدون تمثيل بخلقه وبدون تحريف للنصوص وبدون تأويل أو صرفها عن ظواهرها، وإنما ظواهرها مرادة على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ونجعل القاعدة هي قوله المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع بصير بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل. هذه القواعد التي أخذناها عن سلف الأمة الصالح، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهم أولى الناس بفهم قضية الإحسان وبتحقيق عبودية الإحسان لله تبارك وتعالى. هم الذين يشهدون ربهم سبحانه كأنهم يرونه بهذه الصفات بدون تمثيل أو تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تعطيل للصفات. يقول ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء لأنك تعلم أنه مطلع عليك ويراك، فكيف تفعل شيئا وأنت تعلم أنه يراك وأنت تسعى في إغضابه سبحانه وتعالى؟ تفعل شيئا مخالفا لما أمرك به ويراك هو عليه سبحانه، أين الحياء؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال فإنه يوجب الإحسان، يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الإحسان الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله سبحانه وتعالى. إن حققنا مشهد الإحسان واستطعنا أن نقترب منه وأن نراقب ربنا سبحانه وتعالى في عباداتنا، فإن ذلك يستدعي حدوث بقية المشاهد وبقية الأحوال الأخرى في القلب من حياء وإجلال وتعظيم وخشية ومحبة وإنابة وتوكل وخضوع وخجوع وخشوع وذل وخوف ورهبة ورجاء في الله سبحانه. قال فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. حظك أيها العبد من القرب من الله على قدر حظك من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد، نفس الركوع نفس السجود نفس القيام، ربما نفس الآيات التي تقرأ، ومع ذلك تتفاوت الدرجات بين الرجلين في الصلوات،
في الفضل كما بين السماء والأرض، ما الذي جعل هذا يرتفع وجعل هذا ينخفض؟ إنه تحقيق مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأله سبحانه أن يعيننا على تحقيق مقام الإحسان والمقامات التي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وتجعلنا من الساعين إلى مرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ بقية رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخواني. ولقد ذكر رحمة الله عليه أن للصلاة أو ينبغي للمصلي ولكل عابد ولكل مطيع أن يسعى إلى تحقيق مشاهد ستة في العبادات، خاصة الصلاة. وذكر المشهد الأول وهو الإخلاص، فلا بد من تحقيق الإخلاص. والمشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وذكرنا كذلك الصدق والنصح في اللقاء الماضي. ثم المشهد الثالث وهو مشهد المتابعة والاقتداء، متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وبقي المشهدان الرابع والخامس، المشاهد الثلاثة بقيت، الرابع والخامس والسادس. أما المشهد الرابع فمشهد الإحسان، قال رحمة الله عليه، وهو مشهد المراقبة. مشهد الإحسان هو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فبين أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الممكن أن نقرأ شيئا من كلام الإمام ابن رجب في شرح حديث ابن عمر هذا لنبين حقيقة الإحسان، فإني وجدته أيسر من قراءتنا من مدارج السالكين. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، وأما الإحسان في الحديث فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة يأتي مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. قال فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكما ترون جاء مقرونا هنا بالتقوى، جاء مقرونا بالإيمان، وجاء مقرونا كذلك بالتقوى. قال وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، فجعل المؤمنين الذين يعملون الصالحات من المحسنين في قولي لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد وكما جاء في قولها: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم:
تفسير الزيادة أي في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. قال وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، فقال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، وهي رؤية الله. الإمام ابن رجب يقول وهذا ذكر النظر إلى وجه الله في ذكره أو مع ذكره للإحسان مناسب جدا كجزاء لأهل الإحسان. لماذا؟ قال لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فلما عبد المحسنون ربهم سبحانه وتعالى وكأنهم يرونه، كان الجزاء أن الله قد جعلهم يرونه في الدار الآخرة، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله لأنهم عبدوا الله تعالى وكأنهم يشاهدونه ويرونه. قال وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك أي الحجب أنهم لا يرون ربهم، جعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبه. والران هو الذنوب التي تراكمت على القلوب فمنعتها من البصيرة ومنعتها من الرؤية ومنعتها من المعرفة، قال حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة جزاء وفاقا. قال فقوله عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي أي صفة المشاهدة، استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، يستحضر قرب الله فكأنه يراه أمامه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم والإجلال، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. وطبعا الخشية من العبادة، أن تعبد الله كأنك ترى، أن تخشى الله كأنك ترى، أن ترجو الله كأنك ترى، وهكذا. قال ويوجب أيضا النصح في العبادة، يوجب النصح في العبادة وبذل. ما معنى كلمة النصح في العبادة؟ فالنصح في العبادة كما قال الإمام ابن الأثير معنى النصح النصيحة، كلمة يعبر بها عن جملة، هي خلاصة كلمة النصيحة، إرادة الخير للمنصوح به، إرادة الخير للمنصوح به، فهذا يكون للجميع، وأولى الناس هو نفسك التي بين جنبيك أن تريد الخير لها، فهذا بمعنى النصح. قال ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها لكي تخرج العبادة على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى على قدر استطاعتك بالفعل، وإلا فلن يستطيع الإنسان أن يأتي بالعبادة التي تليق بالله سبحانه وتعالى كما سيجيء في مشهد التقصير. قال وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال أوصاني خليلي أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني، وإن كان إبراهيم هذا لين الحديث يرفع الموقوفات كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا المعنى تكرر في أحاديث عامة وأحاديث كما جاء في حديث ابن عمر عام، فإنه قد جاء خاصا لبعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. الله أكبر. صل صلاة مودع، كأنك تودع الدنيا. تصور نفسك لو أنك تصلي صلاة وهذه الصلاة ستلقى الله بعدها، كيف ستكون هذه الصلاة وكيف ستؤديها وكيف ستستحضر عظمة الله وتستحضر قرب الله وتستحضر خوفك وخشيتك وخشوعك بين يدي الله تعالى. صل صلاة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الوصية ونصحه نصحا موجزا، ولكنه نصح بليغ، فقال صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه سبحانه فإنه يراك. وتتمة الحديث ويس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه. ولذلك أورده الإمام الألباني في الصحيحة برقم 1914. قال وفي حديث حارثة المشهور، وذكر حديث حارثة ولكن الحديث غير صحيح. المهم بعد ذلك قال قوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك، قال إنه تعليل للأول، يعني اعبد الله كأنك تراه، ثم علله بقول فإن لم تكن ترى العلة، فإن لم تكن كأنك تراه، لأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى هذا تعليل الأول. فقال فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده سبحانه حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، قد يشق عليك أن تستحضر قربك قرب الله سبحانه وتعالى منك، يعني قد يكون الأمر فيه مشق عليك وصعب، فيستعين على ذلك بإيمان بأن الله يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره. يبقى العلة التي تجعلك تستعين على هذا الأمر الذي قد يصعب عليك ويشق عليك، فيذكرك بأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، فتستعين بذلك برؤيته سبحانه وتعالى وبعلمك أنه يراك سبحانه وأنه يطلع على سرك وعلى نيتك وعلى الباطن وعلى الظاهر ولا يخفى عليه شيء من أمرك على الإطلاق. فإذا حققت هذا المقام يسهل عليك بعد ذلك أن تنتقل إلى المقام الثاني، وهو أن تعبده كأنك ترى. قال سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يرى. فإذا هنا علل لك من أجل أن ييسر عليك الأمر، فتذكر دائما أنه يراك وأنه يراقبك وأنه أقرب إليك من حبل الوريد، فحينئذ هذا يساعدك على أن تنتقل إلى المقام الأول، وهو أن تعبده كأنك أنت ترى، لأنه هو يراك ومطلع عليك سبحانه وتعالى وقريب منك. قال وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. فمعنى هذا الكلام أنه إن لم يمكنك أن تحقق المنزلة المشاهدة كأنك تراه فاعبد ربك على مقام المراقبة، فاستحضر أنه هو الذي يطلع عليك، فإما المراقبة وإما المشاهدة، والمشاهدة أعلى، فإذا اعبده كأنك تشاهده. فإن لم تستطع أن تحقق هذا المقام أنك تشاهده فلتستحضر مراقبته لك ومشاهدته هو لك واطلاعه عليك سبحانه وتعالى، فتستحضر أنه يطلع عليك وأنه شهيد عليك، كما قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. قال: وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قال: وقالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، المشاهدة اللي هي الأعلى، أنك كأنك تشاهده، ومن عمل على مشاهدة الله إياه وهي المراقبة فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله. يبقى أنت بتستحضر مراقبة الله ليك ومشاهدة الله ليك ومطلعة الله عز وجل لك وقربه سبحانه وتعالى منك وإن لم تكن تراه. فإذا استحضرت هذا في عملك وعملت عليه فهذا يحقق الإخلاص، لأن استحضارك لذلك في عملك يمنعك من الالتفات إلى غير الله، ويمنعك من أن تريد غير الله بالعمل، لأنك تعلم أنك مراقب، أنت في حالة مراقبة، الله يراقبك سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو مراقب لك، رقيب عليك، واسم الرقيب وهذا من اس، يعني هذا من عبادة الله عز وجل باسم الرقيب سبحانه وتعالى، فهو يراقبك في كل لحظة، فلا يخفى عليه شيء من كلام ظاهرك ولا من باطنك، فهذا يجعلك تحقق الإخلاص. أما المقام الثاني فهو مقام المشاهدة، وهو أعلى، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته هو لله بقلبه، فكأنه يراه بقلبه. قال: وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر، يعني لا يكون الناس جميعا على مستوى واحد في هذا المقام، يعني هذا المقام لا يستوي فيه أصحابه، وإنما الناس فيه أيضا على منازل وعلى درجات متعددة، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحصيها. قال: وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال: والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه، قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. وهذا الحديث ولكن للأسف فيه بشر بن نميش وهو متروك. ثم قال الإمام ابن رجب: وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم. قلت: وقوله كذلك أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، في فصلت. قال: وقد ورد في الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقولي: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، والحديث في الصحيحين، وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. قال ويقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، يعني باسم تحركت باسمي شفتاه وبذكري، وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته فينا. سبحان الله، إذا ذكرت أنت ربك في نفسك ذكره في ذكرك في نفسه سبحانه. تخيل هذا الأمر وحده، يعني تخيل هذا الكلام أن الله عز وجل حينما تذكره يذكرك في نفسه، في نفسك يذكرك في نفسه، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيه، فيقول فإذا ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله. قال ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله. وكذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، يعني مقسومة بيني وبين عبدي، إياك نعبد حظ الرب وإياك نستعين حظ العبد، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يقول الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت تصور هذا حينما تقرأ هذا الكلام وتقول الحمد لله رب العالمين ثم تسكت وكأنك تسمع قوله حمدني عبدي الرحمن الرحيم وتسكت حتى كأنك تسمع أثنى علي عبدي مالك يوم الدين وتسكت وكأنك تسمع كلام ربك سبحان مجدني عبدي وهكذا. فهذا الكلام يجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى على المشاهدة وعلى أو على المراقبة لو لم تستطع. قال ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. سبحان الله. إلى آخر ما أورده الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في هذا الكتاب النفيس جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، وكنا قد شرحناه في دورة يوم واحد. ونرجع إلى ما كتبه الإمام ابن القيم، والذي آثرت أن أقدم بهذه المقدمة النفيسة لابن رجب حتى نفتتح القول في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال المشهد الرابع مشهد الإحسان، قال وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماته، كأنه يرى
كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، يشهد العبد ذلك كله بقلبه، تعرض عليه أعمال العباد كل يوم هو في شأن، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ومشهد، طبعا هذا الكلام لا يستطيع أن يتصوره ولا أن يتذوق هذا الكلام إلا من آمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراد الله تبارك وتعالى بدون تكييف، إذ لا نستطيع أن نكيف صفات الله عز وجل ولا يحيطون به علما، بدون تمثيل بخلقه، بدون تمثيل بخلقه، وبدون تحريف للنصوص، وبدون تأويل أو صرفها عن ظواهرها، وإنما ظواهرها مرادة على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ونجعل القاعدة هي قوله المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع بصير بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل. هذه القواعد التي أخذناها عن سلف الأمة الصالح، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهم أولى الناس، أولى الناس بفهم قضية الإحسان وبتحقيق عبودية الإحسان لله تبارك وتعالى. هم الذين يشهدون ربهم سبحانه كأنهم يرونه بهذه الصفات بدون تمثيل أو تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تعطيل للصفات. يقول ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء لأنك تعلم أنه مطلع عليك ويراك، فكيف تفعل شيئا وأنت تعلم أنه يراك وأنت تسعى في إغضابه سبحانه وتعالى؟ تفعل شيئا مخالفا لما أمرك به ويراك هو عليه سبحانه، أين الحياء؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال فإنه يوجب الإحسان، يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الإحسان الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله سبحانه وتعالى. إن حققنا مشهد الإحسان واستطعنا أن نقترب منه وأن نراقب ربنا سبحانه وتعالى في عباداتنا، فإن ذلك يستدعي حدوث بقية المشاهد وبقية الأحوال الأخرى في القلب من حياء وإجلال وتعظيم وخشية ومحبة وإنابة وتوكل وخضوع وخجوع وخشوع وذل وخوف ورهبة ورجاء في الله سبحانه، قال: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. حظك أيها العبد من القرب من الله على قدر حظك من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد، نفس الركوع نفس السجود نفس القيام، ربما نفس الآيات التي تقرأ، ومع ذلك تتفاوت الدرجات بين الرجلين في الصلوات في الفضل كما بين السماء والأرض. ما الذي جعل هذا يرتفع وجعل هذا ينخفض؟ إنه تحقيق مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأله سبحانه أن يعيننا على تحقيق مقام الإحسان والمقامات التي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وتجعلنا من الساعين إلى مرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.